الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في الله حق جهاده. أما بعد، الموضوع كما سمعتم تعامل هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالتعامل مع الكفار والمنافقين. الكفار هم الذين جحدوا رسالات الرسل، منهم من أنكر وجود الرب سبحانه وتعالى وهم المعطلة والدهرية، ومنهم من أقر بوجود الرب سبحانه وتعالى ولكنهم أشركوا معه غيره في العبادة، وهؤلاء هم المشركون. ومنهم من أقر بوجود الرب سبحانه وتعالى وربوبيته ولكنهم أنكروا الرسالات، قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، أنكروا الرسالات وقالوا لا يمكن أن يكون رسول من البشر، لأن البشر كلهم سواء فلا يمكن أن يكون الرسول منهم، وإنما يقترحون على الله أن يرسل ملائكة يرسل ملائكة من ملائكته. قال الذين كفروا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. ومنهم من يؤمن بالربوبية ولكنه يجحد البعث النشور، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالكفار طوائف مختلفة في نحلهم ومذاهبهم، كلهم يجمعهم اسم الكفر، والكفر في اللغة هو الستر والتغطية، فهم كفروا بمعنى أنهم ستروا الحق وأخفوه وجحدوه. وأما المنافقون فالمنافق مأخوذ من نافق، إذا أظهر الشيء وأبطن غيره، أظهر شيئا وأخفى غيره، فهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، هؤلاء هم المنافقون، مأخوذ من النفاق وهو الخروج، لأنهم خرجوا من الدين، خرجوا من الإسلام وأظهروا أنهم مسلمون وهم في الحقيقة كفار. وإذا نظرنا في حالة العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى وكما هو معروف في التاريخ والسير، أنهم كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين، كما قال الله جل وعلا في ضلال مبين، ليس عندهم هدى، لأن آخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وقد مضى على رسالته فترة طويلة، فترة طويلة لم يبعث فيها رسول. فاليهود والنصارى حرفوا كتبهم، غيروها وبدلوها وتحولوا عن دين أنبيائهم إلى دين محرف زينوه من عند أنفسهم على حسب أهوائهم ورغباتهم. هذه حالة أهل الكتاب. وأما حالة الأميين وهم الذين ليس لهم كتاب فهي أسوأ، لأنهم ليس لهم كتاب أصلا، فهم يتعبدون بالجهل والضلال والشرك بالله عز وجل، عبادة الأصنام، عبادة الأشجار، عبادة الأحجار، عبادة الأشخاص من الأولياء والصالحين والملائكة، فهم ليس لهم دين، لا كتاب ولا دين، فصاروا يتخبطون في دينهم، كل يتبع هواه وما يجد عليه آباءه وقبيلته. هذا من ناحية الدين. من ناحية الدنيا كانوا ضائعين، ليس لهم دولة وليس لهم مصادر اقتصاد إلا باللهب والسلب والاعتداء والغارات بعضهم على بعض، فكانوا دائما في تناحر، دائما في اعتداءات، يأكل قويهم ضعيفهم وغنيهم فقيرهم، وكانوا يأكلون ما هب ودب على وجه الأرض، يأكلون الميتات، يأكلون الميتة كما ذكر الله تعالى عنهم، ويأكلون الدم، ويأكلون ما وجدوا من غير تقيد لطيب أو خبيث، حلال أو حرام. كانوا يتعاملون بالربا، ربا الجاهلية الذي هو أشد الربا، وهو مضاعفة الدين على المعسر الذي يعجز عن السداد، يضاعفون عليه الدين مرات ومرات، يقولون إما أن تسدد وإما أن نضاعف عليك الدين حتى يتراكم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هذا كان في الجاهلية. فهذه حالتهم الدينية وحالتهم الاقتصادية وحالتهم السياسية، ليس لهم جماعة وليس لهم إمام وليس لهم دولة، وإنما كانت تتحكم فيهم دول الشرق والغرب من الروم والفرس. فلما عم الشرك والكفر في الأرض واشتد الظلام أذن الله سبحانه وتعالى برحمته وبطلوع الفجر، فبعث محمدا صلى الله عليه وسلم، بعث محمدا صلى الله عليه وسلم والبشر كله في ظلام دامس، في ظلام دامس، بعثه الله سبحانه وتعالى بالهدى الذي هو العلم النافع، ودين الحق الذي هو العمل الصالح. بعثه وهو شخص واحد في عالم يموت بالضلال والكفر والشرك والعدوان، لكنه سبحانه تكفل بنصره وتأييده وحمايته عليه الصلاة والسلام. صوروا هذا قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل، يعني وقت الجاهلية، لفي ضلال، فليس ضلالا عاديا بل في ضلال مبين، ضلال غليظ والعياذ بالله. كل أهل الأرض، ولهذا جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، يعني أبغضهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا من أهل الكتاب كانوا متمسكين بدين الأنبياء ولكنهم انقرضوا قبل البعثة، فعند ذلك شاء الله سبحانه وتعالى أن يرحم أهل الأرض. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في مكة أم القرى جوار الكعبة المشرفة بيت الله العتيق، بعث هذا النبي الكريم من أشرف أسرة وأشرف نسب من سلالة الأنبياء إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، بعثه بشيرا ونذيرا كافة للناس، بشيرا ونذيرا، مهمة عظيمة، مهمة صعبة، ولكن الله جل وعلا يعينه ويسدده ويحميه وييسر له من يناصره. فدعا إلى الله عز وجل، امتثل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر والرجز فاهجر، أي الأصنام، والهجر ترك، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فامتثل أمر ربه سبحانه وتعالى وقام يدعو إلى الله في وسط عالم يموت بالشرك والكفر والضلالات، قام يدعو إلى ربه في مكة، فلقي من المشركين عنادا ولقي منهم معارضة ولقي منهم تهديدات ولقي منهم استخفافا به صلى الله عليه وسلم، سموه ساحر، شاعر، مجنون، معلم، إلى غير ذلك من الألقاب، حذروا الناس منه، ولكنه صلى الله عليه وسلم صبر وقام بالأمر وامتثل أمر ربه، فدعا إلى الله فيسر الله له من اتبعه، لكنهم قل، أبو بكر الصديق وبلال. لما سئل صلى الله عليه وسلم: من معك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد، حر وعبد، أبو بكر حر وبلال عبد رضي الله عنهما، ثم تبعه الأفراد تلو الأفراد وهو يدعو إلى الله، والمشركون يهددونه ويتوعدونه وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى واثقا بوعد الله عز وجل. وأيده من دخل معه، ولكنهم لقوا من المشركين أذى شديدا، الضعيف من المسلمين يعذبونه، عذبوا بلالا رضي الله عنه أشد العذاب بالضرب وإلقائه على الرمضة في شدة الحر، يسحبونه ويضعون عليه الصخر على صدره، يريدونه أن يرجع عن دين محمد وهو يقول أحد أحد. ثم الذين لهم قبائل تحميهم كأبي بكر والذين لهم قبائل تحميهم لا يستطيع المشركون، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع المشركون أن يصلوا إليهم بالأداء لأجل قبائلهم التي تغار لهم، بقوا على هذه الحالة في عناء ومشقة وصبر على دين الله. رسول صلى الله عليه وسلم يسر الله له عمه أبا طالب، فكان يحميه من أذى قومه وهو مشرك، يحميه من أذى قومه ولا يقدرون أن يصلوا إليه، ومعه زوجه خديجة رضي الله عنها المؤمنة الصابرة القوية، كانت أيضا تنفس عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتسري عنه، وإذا شكى إليها قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدم. فكانت رضي الله عنها كانت تسري عنه الهموم وتروح عنه ما يجد من أذى قومه. ثم مات أبو طالب وماتت خديجة في عام واحد، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم واشتد أذى المشركين عليه، وكان يعرض نفسه على القبائل في الموسم، في موسم الحج يأتي إلى الناس في منازلهم في منى ويدعوهم إلى الله ويعرض عليهم الإسلام ويقرأ عليهم القرآن. ثم إنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف لما اشتد به الأذى ومات من كان يدافع عنه، خرج إلى الطائف يعرض عليهم الدعوة لعلهم أن يستجيبوا، عرض عليهم الدعوة فردوه ردا قبيحا، وأغروا عبيدهم وسفهاءهم يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه عليه الصلاة والسلام، وليس معه إلا مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه يدافع عنه. رجع إلى مكة ولم يستطع الدخول إلا بجوار المطعم بن عدي، بجوار المطعم بن عدي وهو مشرك، فأجاره المطعم ودخل مكة وطاف بالبيت. ثم إنه اشتد أذاهم عليه وحاصروه هو ومن معه في الشعب، فقاطعوهم وكتبوا صحيفة لمقاطعتهم علقوها بالكعبة، ومنعوا البيع والشراء معهم ومنعوا التزويج بينهم وبينهم حتى اشتد بهم الأمر في الشعب حصار شديد، ليس لهم ما يأكلون ولا ما يشربون ولا ما. ثم إن عقلاءهم سعوا في نقد الصحيفة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الشعب. فلما كان في موسم الحج عرض نفسه كالعادة على القبائل، فوجد نفرا من أهل المدينة من الأوس والخزرج، فعرض عليهم دعوته وقرأ عليهم القرآن، فقال بعضهم لبعض: إن هذا الأول الرجل الذي كانت اليهود تهددكم به ويقولون إن خرج لنكونن معه ونقاتلكم، فبادروا إليه، لا يسبقوكم إليه، لا يسبقكم إليه اليوم. فبادروا وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في العقبة، عند العقبة البيعة الأولى، بايعوه على الإسلام وعلى النصرة. ثم رجعوا إلى بلادهم وبلغوا قومهم، فأسلم عدد كثير منهم، ثم وافوا الموسم في العام الذي بعده أكثر من ذي قابل، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام والهجرة، أن يهاجر إليهم وأن يحموه مما يحمون منه أنفسهم وأولادهم وأموالهم، فبايعهم صلى الله عليه وسلم على الهجرة إلى المدينة. وبعد ذلك أذن لأصحابه بالهجرة، فكانوا يخرجون متسللين، لأن المشركين لا يسمحون لهم بالهجرة، لكن كانوا يخرجون متسللين خفية، ويحصل عليهم ما يحصل من الأذى. بقي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى أن أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، وأخبر أبا بكر الصديق وقال الصحبة يا رسول الله، قال الصحبة، فأعد أبو بكر رضي الله عنه راحلتين، وأعد زادا للسفر، وخرج إلى الغار، إلى غار ثور جنوب مكة، واختفي فيه بينما المشركون كانوا مترصدين له عند باب بيته يترقبون خروجه ليقتلوه، كما قال الله جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. خرج من بينهم وهم يتحرون خروجه ولم يشعروا بخروجه من بينهم، وأمر علي رضي الله عنه أن ينام على فراشه، والمشركون ينظرون إليه يظنونه الرسول صلى الله عليه وسلم. لما نام علي رضي الله عنه على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم، المشركون ظنوا أنه الرسول فبقوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في الله حق جهاده. أما بعد، الموضوع كما سمعتم تعامل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، التعامل مع الكفار والمنافقين. الكفار هم الذين جحدوا رسالات الرسل، منهم من أنكر وجود الرب سبحانه وتعالى، وهم المعطلة والدهرية، ومنهم من أقر بوجود الرب سبحانه وتعالى ولكنهم أشركوا معه غيره في العبادة، وهؤلاء هم المشركون. ومنهم من أقر بوجود الرب سبحانه وتعالى وربوبيته ولكنهم أنكروا الرسالات وقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، أنكروا الرسالات وقالوا لا يمكن أن يكون رسول من البشر لأن البشر كلهم سواء، فلا يمكن أن يكون الرسول منهم، وإنما يقترحون على الله أن يرسل ملائكة من ملائكته. قال الذين كفروا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. ومنهم من يؤمن بالربوبية ولكنه يجحد البعث النشور، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالكفار طوائف مختلفة في نحلهم ومذاهبهم، كلهم يجمعهم اسم الكفر. والكفر في اللغة هو السفر والتركي، فهم كفروا بمعنى أنهم ستروا الحق وأخفوه وجحدوه. وأما المنافقون فالمنافق مأخوذ من نافق، إذا أظهر الشيء وأبطن غيره، أظهر شيئا وأخفى غيره، فهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، هؤلاء هم المنافقون، مأخوذ من النفاق وهو الخروج، لأنهم خرجوا من الدين، خرجوا من الإسلام وأظهروا أنهم مسلمون وهم في الحقيقة كفار. وإذا نظرنا في حالة العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله سبحانه وتعالى وكما هو معروف في التاريخ والسير، أنهم كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين، كما قال الله جل وعلا في ضلال مبين، ليس عندهم هدى، لأن آخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وقد مضى على رسالته فترة طويلة لم يبعث فيها رسول. فاليهود والنصارى حرفوا كتبهم، غيروها وبدلوها وتحولوا عن دين أنبيائهم إلى دين محرف زينوه من عند أنفسهم على حسب أهوائهم ورغباتهم، هذه حالة أهل الكتاب. وأما حالة الأميين وهم الذين ليس لهم كتاب فهي أسوأ، لأنهم ليس لهم كتاب أصلا، فهم يتعبدون بالجهل والضلال والشرك بالله عز وجل عبادة الأصنام، عبادة الأشجار، عبادة الأحجار، عبادة الأشخاص من الأولياء والصالحين والملائكة، فهم ليس لهم دين، لا كتاب ولا دين، فصاروا يتخبطون في دينهم، كل يتبع هواه وما يجد عليه آباءه وقبيلته. هذا من ناحية الدين. من ناحية الدنيا كانوا ضائعين، ليس لهم دولة وليس لهم مصادر اقتصاد إلا باللهب والسلب والاعتداء والغارات بعضهم على بعض، فكانوا دائما في تناحر، دائما في اعتداءات، يأكل قويهم ضعيفهم وغنيهم فقيرهم، وكانوا يأكلون ما هب ودب على وجه الأرض، يأكلون الميتات، يأكلون الميتة كما ذكر الله تعالى عنهم، ويأكلون الدم، ويأكلون ما وجدوا من غير تقيد لطيب أو خبيث، حلال أو حرام. كانوا يتعاملون بالربا، ربا الجاهلية الذي هو أشد الربا، وهو مضاعفة الدين على المعسر الذي يعجز عن السداد، يضاعفون عليه الدين مرات ومرات، يقولون إما أن تسدد وإما أن نضاعف عليك الدين حتى يتراكم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هذا كان في الجاهلية، فهذه حالتهم الدينية وحالتهم الاقتصادية وحالتهم السياسية، ليس لهم جماعة وليس لهم إمام وليس لهم دولة، وإنما كانت تتحكم فيهم دول الشرق والغرب من الروم والفرس. لما عم الشرك والكفر في الأرض واشتد الظلام، أذن الله سبحانه وتعالى برحمته وبطلوع الفجر، فبعث محمدا صلى الله عليه وسلم، بعث محمدا صلى الله عليه وسلم والبشر كله في ظلام دامس، في ظلام دامس، بعثه الله سبحانه وتعالى بالهدى الذي هو العلم النافع، ودين الحق الذي هو العمل الصالح، بعثه وهو شخص واحد في عالم يموت بالضلال والكفر والشرك والعدوان، لكنه سبحانه تكفل بنصره وتأييده وحمايته عليه الصلاة والسلام. صوروا هذا قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل، يعني وقت الجاهلية، لفي ضلال، فليس ضلالا عاديا بل في ضلال مبين. ضلال غليظ والعياذ بالله كل أهل الأرض. ولهذا جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، يعني أبغضهم عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا من أهل الكتاب كانوا متمسكين بدين الأنبياء ولكنهم انقرضوا قبل البعثة، فعند ذلك شاء الله سبحانه وتعالى أن يرحم أهل الأرض. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في مكة أم القرى جوار الكعبة المشرفة بيت الله العتيق، بعث هذا النبي الكريم من أشرف أسرة وأشرف نسب من سلالة الأنبياء إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، بعثه بشيرا ونذيرا كافة للناس، بشيرا ونذيرا، مهمة عظيمة، مهمة صعبة، ولكن الله جل وعلا يعينه ويسدده ويحميه وييسر له من يناصره. فدعا إلى الله عز وجل، امتثل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر والرجز فاهجر، أي الأصنام، والهجر ترك، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فامتثل أمر ربه سبحانه وتعالى وقام يدعو إلى الله في وسط عالم يموت بالشرك والكفر والضلالات، قام يدعو إلى ربه في مكة، فلقي من المشركين عنادا ولقي منهم معارضة ولقي منهم تهديدات ولقي منهم استخفافا به صلى الله عليه وسلم، سموه ساحر شاعر مجنون معلم إلى غير ذلك من الألقاب، حذروا الناس منه، ولكنه صلى الله عليه وسلم صبر وقام بالأمر وامتثل أمر ربه، فدعا إلى الله فيسر الله له من اتبعه، لكنهم قل، أبو بكر الصديق وبلال. لما سئل صلى الله عليه وسلم: من معك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد، حر وعبد، أبو بكر حر وبلال عبد رضي الله عنهما. ثم تبعه الأفراد، تلو الأفراد، وهو يدعو إلى الله والمشركون يهددونه ويتوعدونه، وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى واثقا بوعد الله عز وجل. وأيده من دخل معه، ولكنهم لقوا من المشركين أذى شديدا، الضعيف من المسلمين يعذبونه، عذبوا بلالا رضي الله عنه أشد العذاب بالضرب وإلقائه على الرمضة في شدة الحر، يسحبونه ويضعون عليه الصخر على صدره يريدونه أن يرجع عن دين محمد وهو يقول أحد أحد. ثم الذين لهم قبائل تحميهم كأبي بكر والذين لهم قبائل تحميهم لا يستطيع المشركون والرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع المشركون أن يصلوا إليهم بالأذى لأجل قبائلهم التي تغار لهم، بقوا على هذه الحالة في عناء ومشقة وصبر على دين الله. رسول صلى الله عليه وسلم يسر الله له عمه أبا طالب فكان يحميه من أذى قومه وهو مشرك، يحميه من أذى قومه ولا يقدرون أن يصلوا إليه، ومعه زوجه خديجة رضي الله عنها المؤمنة الصابرة القوية، كانت أيضا تنفس عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتسري عنه، وإذا شكى إليها قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدم. فكانت رضي الله عنها كانت تسري عنه الهموم وتروح عنه ما يجد من أذى قومه. ثم مات أبو طالب وماتت خديجة في عام واحد، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم واشتد أذى المشركين عليه، وكان يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج، يأتي إلى الناس في منازلهم في منى ويدعوهم إلى الله ويعرض عليهم الإسلام ويقرأ عليهم القرآن. ثم إنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف لما اشتد به الأذى ومات من كان يدافع عنه، خرج إلى الطائف يعرض عليهم الدعوة لعلهم أن يستجيبوا. عرض عليهم الدعوة فردوه ردا قبيحا وأغروا عبيدهم وسفهاءهم يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه عليه الصلاة والسلام، وليس معه إلا مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه يدافع عنه. رجع إلى مكة ولم يستطع الدخول إلا بجوار المطعم بن عدي، بجوار المطعم بن عدي وهو مشرك، فأجاره المطعم ودخل مكة وطاف بالبيت. ثم إنه اشتد أذاهم عليه وحاصروه هو ومن معه في الشعب وقاطعوهم وكتبوا صحيفة بمقاطعتهم علقوها بالكعبة ومنعوا البيع والشراء معهم ومنعوا التزويج بينهم وبينهم حتى اشتد بهم الأمر في الشعب، حصار شديد، ليس لهم ما يأكلون ولا ما يشربون ولا ما. ثم إن عقلاءهم سعوا في نقض الصحيفة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الشعب. فلما كان في موسم الحج عرض نفسه كالعادة على القبائل، فوجد نفرا من أهل المدينة من الأوس والخزرج، فعرض عليهم دعوته وقرأ عليهم القرآن، فقال بعضهم لبعض إن هذا الأول الرجل الذي كانت اليهود تهددكم به ويقولون إن خرج لنكونن معه ونقاتلكم، فبادروا إليه، لا يسبقوكم إليه، لا يسبقكم إليه اليهود، فبادروا وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في العقبة، عند العقبة البيعة الأولى، بايعوه على الإسلام وعلى النصرة. ثم رجعوا إلى بلادهم وبلغوا قومهم فأسلم عدد كثير منهم، ثم وافوا الموسم في العام الذي بعده أكثر من ذي قبل، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام والهجرة، أن يهاجر إليهم وأن يحموه مما يحمون منه أنفسهم وأولادهم وأموالهم، فبايعهم صلى الله عليه وسلم على الهجرة إلى المدينة، وبعد ذلك أذن لأصحابه بالهجرة، فكانوا يخرجون متسللين، لأن المشركين لا يسمحون لهم بالهجرة، لكن كانوا يخرجون متسللين خفية، ويحصل عليهم ما يحصل من الأذى. بقي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى أن أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، وأخبر أبا بكر الصديق وقال الصحبة يا رسول الله، قال الصحبة، فأعد أبو بكر رضي الله عنه راحلتين، وأعد زادا للسفر، وخرج إلى الغار، إلى غار ثور جنوب مكة، واختفي فيه بينما المشركون كانوا مترصدين له عند باب بيته يترقبون خروجه ليقتلوه، كما قال الله جل وعلا وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. خرج من بينهم وهم يتحرون خروجه ولم يشعروا بخروجه من بينهم، وأمر علي رضي الله عنه أن ينام على فراشه، والمشركون ينظرون إليه يظنونه الرسول صلى الله عليه وسلم. لما نام علي رضي الله عنه على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم المشركون ظنوا أنه الرسول، فبقوا